الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الأخ الشيخ حسين الخشن، ودائما في عهد علي عليه السلام لمالك الأشتر. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، كنا قد وصلنا في الحلقة السابقة إلى الفقرة التي يتحدث فيها الإمام علي عليه السلام في عهده إلى مالك الأشتر عن مدارسة العلماء ومنافسة الحكماء. فالإمام يقول لعامله على مصر: وأكثر مدارسة العلماء ومنافسة الحكماء، إلى آخر الفقرة. أريد أن أسأل هنا، ماذا يقصد الإمام بمدارسة العلماء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذا المقطع من كلام أمير المؤمنين عليه السلام الذي يتحدث فيه عن ضرورة اعتماد الحاكم على صنفين في إدارة حكمه، وهذان الصنفان نستطيع أن نعبر عنهما بأهل الخبرة. فالحاكم حتى لا تصدر قراراته وتكون قرارات مرتجلة وقرارات غير ناضجة، لابد له من المستشارين، لابد له من المستشارين الذين يعتمد عليهم في هذا المجال، وهم أهل الخبرة الذين يرجع إليهم في ذلك، لأن الاستشارة والمشاورة تعتبر علم آخر، وتزيد الإنسان معرفة وبصيرة، كما قال عليه السلام: من شاور الرجال شاركها في عقولها. فالإمام عليه السلام يقول لمالك: عليك أن تعتمد على الحكماء والعلماء، عليك أن تصغي إليهم وتستشيرهم في شؤون حكمك وإدارة الحكم. وهنا نلاحظ أنه ذكر صنفين: العلماء والحكماء. العلماء طبعا الذين هم من أهل الخبرة في القضايا، سواء أريد منهم علماء الدين أو أريد منهم العلماء في المجالات الأخرى، في غير علماء المختصين في المجالات الأخرى، إن مناقشة هؤلاء العلماء أو مدارستهم تبصر الحاكم وتجعل قراراته أقرب إلى الصواب. والصنف الآخر هم الحكماء. الحكماء هم الذين أيضا يسددون الحاكم حتى لا يتعجل في حكمه، وحتى يكون حكمه مصيبا للصواب. فالإمام عليه السلام إذن يقول: وأكثر مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك، وإقامة ما استقام به الناس قبلك. يعني حتى تشوف، يذكروا لك التجارب للأمم الماضية، كيف أن الحكام كانوا يديرون الحكم من قبلك، وكيف استقام لهم الأمر
من خلال استعانتهم.
نعم.
بهؤلاء. ولكن سمحت الشيخ، الآن الذي ينظر إلى هذه الفقرة يجدها بعيدة بعض الشيء عن قول الإمام: من شاور الرجال شاركها في عقولها. فكأن المسألة ليست مشاورة فحسب، إنها مناقشة. يعني كأنه يريد له أن يدخل إلى هذه المجالس. يعني هل هي عدم استبعاد للحاكم من خلال حكمه، عدم استبعاده عن جلسات العلماء، عن جلسات المذاكرة العلمية؟ يعني مش عارف، أنا هناك علمان، كما يعني العلم التجريدي والعلم التجريبي إذا صح التعبير. فكأن الإمام يدفع بعامله إلى هاتين المدرستين.
العلماء هم الذين كما قلت يعني يضيئون أفكار الحاكم ويمنعونه من الشطط. أما الحكماء والحكمة كما نعرف هي وضع الشيء في موضعه. فالحكمة يعني تحول دون سوء التقدير وسوء العاقبة في القرارات التي ربما تكون مرتجلة. وهذا في الحقيقة يمكن أن يقودنا إلى جهة أخرى، وهي إبعاد الحاكم عن الاستبداد قدر المستطاع. يعني الإمام عليه السلام يريد للقرارات التي يتخذها الحاكم أن تنضج من جهتين، من جهة العلم، من جهة اعتماد العلماء، لكن العلماء أحيانا كما ذكرتم ربما تكون علومهم على مستوى النظرية تحصن، لكن يبقى خط التطبيق، ومن هنا يحتاج في خط التطبيق إلى مدارسة ومناقشة الحكماء أو منافسة الحكماء. والمنافسة كما قيل هي الاستقصاء في استخراج ما عندهم من الحكمة، يعني لابد أن يبذل الجهد في وحتى يمحص المسألة في أي مسألة يدرسها معهم من كل جوانبها حتى يخرج الصواب منها، من هذه المسألة. فإذا الحكماء يرجع إليهم في العلماء في خط النظرية، والحكماء لكي يحصنونه في خط التطبيق. وقلت هذا فيه يعني نقطة جدا مهمة، أن الحكم في الإسلام ليس حكم مرتجل وينفرد به الحاكم، ومن جهة أخرى ليس الحاكم يستبد برأيه، بل عليه أن يعتمد على أهل الخبرة في هذا المجال
والاستشارة. يعني في مسألة أخرى يعني من خلال هذه الفقرة يمكن أن نطلع عليها، مسألة محيط الحاكم. يعني ألا يقصد الإمام من خلال هذه العلاقة بين الحاكم والعلماء والحكماء أن يضعه في محيط من العلم؟ يعني هذه أليست حماية أخرى للحاكم؟
هذا تأكيد على الحاكم بأن لا يخرج من جو العلم ومن جو المناقشة والمذاكرة والمدارسة العلمية، لأن كثير من الحكام أو من الناس بطبعهم إذا وصلوا إلى منصب فيتكاسلوا، يعتبر حال وصلت إلى هذا الموقع وأنه بعد مش بحاجة إلى أن أفتح كتاب وأن أقرأ، وهذا مقتل للحاكم وللعالم ولأي إنسان، لأن الإنسان لكي يتقدم عليه، لكي يبقى في تقدم عليه دائما أن يتهم نفسه بالتقصير. على المستوى الإيماني هذه قاعدة ديني، وعلى المستوى العلمي يعني، لأنه إذا أنت تصورت نفسك امتلأت فتصبح منفوخ وتزداد، لأنه من تساوى يوماه فهو مغبون. ولذلك أمير المؤمنين يقول عن المتقين الذين هم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون. فالحاكم، العالم، القاضي، الزعيم لازم دائما يتهم نفسه أنه أنا عم قصر، ما زلت مقصر في تطبيق الحق، ما زلت مقصر في المعرفة في العلم.
أكبر تفسير لما تقولون قول الإمام علي عليه السلام يظل المرء عالما ما طلب العلم، يعني ما زال دام في محل طلب العلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جهل.
فقد جهل، فهذا كما قلت مقتل للعالم، للحاكم، للقاضي، لأي إنسان في موقع ما
أن يشعر
بالإكتفاء، أن يشعر بالانتلاء وأنه اكتفى. دائما عليه أن يشعر بالنقص، لأن شعور النقص سوف يحفزه إلى مزيد من المطالعة ومزيد من القراءة ومزيد من الرجوع إلى أهل الخبرة ومساءلتهم ومدراستهم، وهذا يبقى تحصين له لنفسه ولمن يقوده.
كأن هذا الشعور بالاكتفاء ضد التواضع الداخلي في نفس الحاكم؟
ضد التواضع من جهة، لأنه هو يكمن كما قلت، هو يكشف عن ذهنية
مرضية
أن الإنسان بس وصل اكتفى، إذن كان يدرس لأجل أن يصل.
نعم.
فهذا من جهة. ومن جهة أخرى الإسلام يعني إنما حثه على المدارسة ليس فقط لإصلاح نفسه، نفس هذا الرجل، بل لإصلاح المجتمع، لأنه إذا هو شعر بالاكتفاء فحينئذ أحكامه إذا كانت ناقصة سوف لن تنعكس عليه هو فقط، وإنما سوف تنعكس على الأمة. فلذلك هذا المجتمع الذي أراده أن يعيش به، هذا المحيط العلمي يحصنه دائما بآرائهم وبما يضيئون له من خلال أفكارهم.
هذا يطلبنا على سؤال آخر من وحي، يعني هذه الفقرة ولكن صغيرة ولكن أبعادها كبيرة. يعني نسأل كيف يتوافق ذلك للحاكم هذه المذاكرة مع مهمته الخطيرة في إدارة شؤون الناس؟ يعني هذا الانكباب على يعني على العيش في نطاق العلماء والحكماء، وكما أشرتم إلى موضوع المذاكرات العلمية، ألا يعني يختلف مع بحجم دوره الإداري والسياسي؟
من متممات دور الحاكم ونجاحه في المجال الإداري، من متممات ذلك ومن عوامل النجاح، هو أن يلتزم بهذه الجلسات العلمية والمذاكرة العلمية ومدارسة الحكماء وأن لا ينقطع مهما كان. هذه حتى ينجح في حكمه لابد أن لا ينقطع عن المجال العلمي. فهذا لا يناقض إطلاقا ولا يعني يجب على الحاكم أن يقسم وقته وأن يجعل من وقته أوقاتا كما يجعل وقت للهوه يعني لراحته الخاصة لعائلته لبيته. عليه أن يجعل وقتا لدراسة الأمور، دراسة القضايا، المطالعة العلمية، الاستزادة من الكتاب ومن السنة ومن آراء العلماء.
جيد، يعني هذا يقودنا سمحت شيخ إلى السؤال عن وقت الحاكم. يعني كأن وقت الحاكم أصبح يختلف تماما. يعني الإمام علي، نذكر الإمام علي أن المؤمن 3 ساعات: ساعة يلم بها معاشه، ساعة يناجي بها ربه، وساعة يخلي بين نفسه ولذتها في غير محرم. يعني هل وقت الحاكم هو يتوافق، أو أن الإمام عندما قال أنكم لا تقدرون على ذلك، يعني وقته مختلف تماما عن وقت الناس؟
بالتأكيد وقت الحاكم ليس ملكا له.
نعم.
لأنه عندما أصبح حاكما أصبح ملكا للأمة، فوقته ليس ملكا له. ولكن الحاكم عليه أن يحصن نفسه قبل أن يصل إلى الحكم، عليه أن يخرج، عليه أن يمتلئ علما وحكمة ودراية قبل أن يصل إلى هذا الموقع، حتى إذا ما وصل تكون هذه الخلفية تؤيده، بالإضافة إلى جلسات المذاكرة والمناقشة مع الحكماء والعلماء. أما إذا وصل إلى الحكم والآن بيريد أن، فهذا لن يستطيع، لأنه عندما صار في الحكم صار في موقع خطير ومسؤوليات كبيرة، بل ربما يشكك في شرعية الحاكم إذا لم يكن قبل وصوله محصن. أساسا هذا الحاكم لا يمكن أن يكون حاكم شرعي إذا كان مش محصن أساسا ومش على دراية. نحن مر معنا فيما مضى أن الإمام سلام الله عليه اشترط في أي مدير، في أي مسؤول، أن يكون عليم بما يديره.
وقد سيأتينا في العهد أنا يقول الإمام: وأخطر للوظيفة الأكفاء.
أشرنا فيما مضى كيف أكثر من نص، كيف أن حتى القرآن الكريم، كيف أن يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الحفظ هي الأمانة، لأنه هذا مسؤولية كبرى لابد من أمانة، وبد أن يكون عليم وبصير.
يعني أنا سمحت شيخ، هذه المواصفات التي تحدثنا عنها لابد أن تكون حاضرة، يعني من ضمن المواصفات تنظيم الوقت، هذا ما أردت أن أقصد به، وخاصة في هذا العصر. يعني هناك من يسأل الآن أن الذي يقع في موقع الحكم، في موقع ولاية الأمر أو ما إلى ذلك، عندما يدخل في موضوع العمل فيختلط عليه الأمر بين الوسائل العلمية التي عليه أن يحصلها، وقد أصبح العلم خاصة في هذه الأوقات يعني هناك بحور من العلم واتجاهات واختصاصات متعددة جدا، وبين عمله الإداري حيث تفترض عليه الولاية أو الحكم أكثر من تحصيل العلم بمئات المرات ربما. فهنا يقع شيء من الاختلاف بين الوظيفة الإدارية وبين الوظيفة العلمية، لست أدري إذا كان هذا صحيح.
ولذلك يعني اشترط في الإسلام أن يكون الحاكم عالما وعلى معرفة وعنده رؤية فقهية واجتهاد فقهي قبل أن يصل إلى الحكم. وأما إذا وصل إلى الحكم ولم يكن يملك ملكة الاجتهاد الفقهي، فحينئذ لا بد أن يستعين بأهل الخبرة، إن قلنا بشرعية تولي شخص من هذا القبيل لموقع الولاية، فلا بد أن يستعين بأهل الخبرة من المجتهدين والعلماء ويرجع إليهم في إدارة الحكم.
وهناك مسألة أخرى في نفس الفقرة، يعني كأن الإمام عليه السلام يشير إلى ما أشار إليه سابقا من ضرورة أخذ الحاكم بما بالعادة أو العادات والسنن التي مرت قبله، عندما يقول له: في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك وإقامة ما استقام به الناس قبلك.
يعني أنه أنت عليك مناقشة العلماء والحكماء، لماذا؟ في أي غرض؟ لأنهم سوف يضيئون لك، فتستطيع من خلال أفكارهم النيرة أن تثبت الحكم الصالح في المجتمع، ومن أجل أن تقيم وأن تستقيم لك الأمور كما استقامت للناس من قبلك.
ثم نأتي إلى الفقرة الأخرى، يعني ندخل في فقرة مختلفة بعض الشيء عما أشرنا إليه، وهي حديث الإمام عن طبقات الرعية وتقسيمه لطبقات الرعية، فما يعني كيف يمكن أن نتوقف عند هذه الفقرة؟
حقيقة هذا المقطع من المقاطع المهمة جدا في عهد الإمام عليه السلام إلى مالك الأشتر، حيث يقول له: واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض، ولا غنى ببعضها عن بعض أو لبعضها عن بعض. مقصود الإمام عليه السلام بالطبقات هو يعني الفئات الاجتماعية وليس المتعددة، وليس مقصوده
تشريع يعني الطبقية كما
الطبقات بالمعنى الاجتماعي، بمعنى التفاوت الاجتماعي بين الناس، إنه هذه طبقة النبلاء، هذه طبقة الفقراء، هذه الطبقية قد رفضها الإسلام ورفض التمييز العنصري بين أبناء البشر من أي شكل أتى، واعتبر أن التفاضل بين الناس ليس على أساس الحرية والعبودية وعلى أساس اللون ولا على أساس العرق، وإنما اعتبر أن التفاضل على أساس العمل والتقوى، العمل لخدمة الناس والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى.
وعلى كل حال سمحت الشيخ، إذا كان هناك من يقول بأن الإسلام يحاول أن يستفيد من هذا النص أو من غيره بأن الإسلام أقر الطبقية، عليه أن يرجع إلى سيرة علي بن أبي طالب أو سيرة الرسول قبل ذلك.
الإسلام أعتقد يعني مليء لا أعتقد أن يجرؤ أحد على أن يتهم الإسلام بأنه قد أقر الطبقية، وإلا الشواهد القرآنية ومن السيرة النبوية وسيرة أمير المؤمنين عليه السلام تدحض هذا الزعم بشكل قاطع، ولا بحيث لا مجال لوروده إطلاقا.
لا عفوا سمحت لو يعني أنا إنما أقصد الذين يتحدثون في هذه الأيام كما تحدثوا من قبل عن طبقة العلماء أو عن طبقة المشايخ إذا صح التعبير، كأنهم يقصدون يعني ينظرون إلى نموذج من أمامهم فيأخذون من خلاله صورة الإسلام. طبعا احترامنا لهذا النموذج، يعني هو نموذج مثل نماذج الناس اللي موجودة يعني، ولكن أليست هذه إشارة إلى أن التطبيق في الإسلام قد يختلف؟ يعني مفاهيم الإسلام تختلف عن تطبيقاته.
إجمالا الإسلام قال: لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. وفاطمة سلام الله عليها، الرسول عندما يقول هذا الكلام لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، فاطمة يعرف أنها لا تسرق وأنها لا يمكن أن تعصي الله أبدا كيف وهي المعصومة، لكن يريد أن يقول أنه لا ما في ليس بيني وبين أحد قرابة، ليس بين الله وبين أحد من الناس قرابة، كل الناس سواسية كأسنان المشط. إذا كان بعض يعني الناس يحاولون أن يوجدوا لأنفسهم طبقة معينة فهذا خلاف آداب الإسلام وخلاف تعاليم الإسلام. احترام الناس مهما كانوا ومهما بلغوا ليس بطبقتهم وبزيهم وبشكلهم، بل من خلال علمهم ودينهم ورعهم، ليس إلا هذا هو الميزان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا ميزان آخر. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الإيمان، العلم، التقوى، هذه هي الموازين الأساسية. أما الموازين الأخرى، الإسلام رفض الطبقية كما تشهد بذلك كما قلت النصوص الكثيرة.
جانب الترف الذي قد يشير إليه بعض الناس، يقول أن الإمام علي عليه السلام يقول أن الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس، ولا نجد أن هناك نموذج يقدر أنفسه إلا نماذج ضئيلة
يعني جدا. ليس أحد الآن ملزم بأن يعني حتى الإمام سلام الله عليه لم يقل أنه على الحكام وعلى الزعماء وعلى العلماء وعلى المشايخ أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس، ليسوا ملزمين بذلك. هذا جانب أخلاقي، هذه تعليم أخلاقية أرادها الإسلام، أن يقول لمن يتصدى لشؤون الناس ويريد أن يعظهم: عليك أن تبدأ بنفسك قبل أن تعلم الآخرين، وإذا أردت أن تكون أسوة وقدوة صالحة فحاول أن تكون قدوة صالحة من خلال تأديبك لنفسك ومن خلال تواضعك للناس، تعلم الناس التواضع. أما إذا كنت متخما ومترفا وتريد أن تعظ الناس بتحمل المصاعب والصبر على المشقات فلن تجد لكلامك أذنا صاغية.
إنما أردت الإشارة لذلك أن هذا أصبح شائعا سمعت شيخ. ولكن الآن لنعد إلى الطبقات التي قسمها الإمام علي عليه السلام، طبقات الرعية.
قلت أن الإمام عندما تحدث عن الطبقات لا يتحدث عن الطبقات بالمعنى التفاوت الأخلاقي أو السياسي، يريد أن يقول أن هناك سقوف متفاوتة بين الناس، وإنما أراد الفئات الاجتماعية الموجودة في كل واقع اجتماعي. والإمام عليه السلام يعني كأنما عندما يتحدث عن الطبقات ويريد أن ويقول أن المجتمع متنوع، فهذه طبعا حكمة الله، تنوع المجتمع، تعدد أذواق الناس وتعدد ذهنيات الناس وتنوعها، هذا سبب لحركة الحياة وتقدم الحياة. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألوانكم وألسنتكم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع. دفع سنة التدافع بين الناس والتنافس هي أولا التي تثري الحياة وتحييها وتؤكد يعني حاجة الإنسان إلى الآخر، ويخلق التنافس، والتنافس طبعا سوف يخلق الأفضل ويقدم الأفضل لخدمة الإنسان. فهذا التنوع من نعم الله، هذا الإمام يريد أن يشير إلى هذا التنوع في حياة الناس اللي هو مثل ما كما قلت هو سبب لثراء الحياة ولتقدمها ولتطورها. والإمام عليه السلام عندما يتحدث عن هذه الطبقات يتحدث عن التفاعل بين هذه الطبقات، وأنه لا يستغني بعضها عن البعض الآخر، وأنه لا يقوم أمر المجتمع إلا بها أجمع. لأن الإنسان يعني كما يقول الحكماء، الإنسان مدني بالطبع، اجتماعي بطبعه، يعني لا يستغني، لا يمكن أن يحيا لوحده، لا يحتاج إلى أخيه الإنسان.
كما يقول الشاعر: الناس للناس من بدو ومن حضر، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدمه.
نعم، فالناس تحتاج إلى بعضها البعض، التاجر يحتاج إلى الفلاح، والبائع يحتاج إلى الخباز، والخباز يحتاج إلى الشرطي، هذه الإنسان الناس يحتاج بعضهم إلى البعض الآخر. ولذلك الإمام عليه السلام يقول: واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض، ولا غنى ببعضها عن بعض. هذا كناية عن هذا التفاعل الاجتماعي بين الناس.
والآن نأتي إلى هذا التصنيف في الرعية. واضح أن الإمام كما أشرتم سمحت شيخ أن الإمام أراد أن يبين لحاكمه، يعني أن يشخص له ماذا هناك في الأرض، لم يرد له أن يقول له
كن أن يقر على هذه الطبقات.
أن يقر هذه الطبقات، نعم.
فمنها يعني الطبقات اللي بتحدث عنها عدة.
نعم، يعني توقفنا وشرحنا كل طبقة.
جيد. الإمام عليه السلام في البداية بيعطي صورة إجمالية عن هذه الطبقات، ثم فيما بعد يدخل بتفصيل الأمور ووظيفة كل طبقة وكيف ينبغي أن يتعامل معها وكيف ينبغي لها أن تتعامل مع غيرها. الملفت أن الإمام يبدأ الطبقة الأولى: فمنها جنود الله،
المجاهدين.
يبدأ بالجيش،
أهل الجهاد،
الجيش أو القوة العسكرية. طبعا لماذا ابتدأ بهم؟ لأهميتهم، لأهمية دور القوة العسكرية في نشر الأمن الداخلي والأمن الخارجي. لذلك ابتدأ أول طبقة في طبقات الدولة، يعني لأهميتها كما قلت وخطورة دورها في حماية المجتمع وحفظ المجتمع، ابتدأ بهم لأن دورهم حفظ الأمن الداخلي والخارجي. والملفت أيضا أن الإمام لم يقل الجنود أو الجيش، بل قال جنود الله، وهي لفت يعني هذه يجب أن نتوقف عندها. ما قال جنود الوطن حتى، مع أنه دورهم هو حماية الوطن، كما نفس الإمام سوف يأتي يقول أنهم حصون وأنهم كذا، زين الولاة وحصون الأمة، مع أن دورهم يعني حماية الأمة، لكن الإمام سماهم بجنود الله. لماذا؟ ليوحي لهم بأنكم أيها الجند موظفون عند الله سبحانه وتعالى، وأنكم عليكم أن تنطلقوا من خلال تعاليم الله سبحانه وتعالى تنطلق من خلال هذه التعاليم. لستم موظفين عند فلان الحاكم حتى تتحركوا فقط من خلال أوامره حتى لو كانت على خلاف أوامر الله سبحانه وتعالى.
سمعت شيخ، هل يعطين هذا امتيازا؟ يعني لو كانوا في موقع، يعني الجنود يعني موقع الجهاد وموقع أهل الجهاد، هل يقدم لهم امتيازا على سائر الناس، وخاصة تقول أن الإمام قدمهم في تصنيفات؟
قلت قدمهم لخطورة دورهم ولأهمية دورهم. هذا لا يعني أن إطلاقا بأن الجند يمتازون عن غيرهم وأن لهم الكلمة الفصل في كل شيء. الجنود لهم وظيفة، يخدمون الله سبحانه وتعالى ويخدمون أمتهم من خلالها، لكن هذا لا يحولهم إلى طبقة مميزة تفرض آراءها وتتحكم بالسياسة وبالثقافة وبفكر المجتمع وأمنه.
أنا أشرت يعني يمكن سمحت شيخ إلى قول الإمام في خطبة الجهاد: الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه. يعني يمكن البعض يقول أن خاصة الأولياء هم هؤلاء الذين امتازوا بالجهاد، ولكن قد يعني الجهاد له يعني فروع عديدة. الجهاد في
ولذلك الإمام كما قلت سماهم جنود الله، يعني علاقتهم بالله، يعني يتحركون على ضوء التعاليم الإلهية، وهي ميزتهم. وإلا إذا أخلوا بذلك، ونحن يعني نعرف بأن هناك جهاد أكبر وجهاد أصغر، يعني هذا كما قلت لا يحولهم إلى طبقة تستطيع أن تتحكم بأمور المجتمع.
ألا يستهدي الإمام، يعني الإمام علي عليه السلام في هذه التسمية الرائعة، يعني كأني به يستهدي القرآن عندما يحدث القرآن وعباد الرحمن، يعني يا عبادي، يعني في هذا العلاقة الترابطية بين دائما بين العبد
والله سبحانه والخالق. من المؤكد أنه يعني الإمام في كلماته يستوحي القرآن ويستهدي القرآن الكريم، لكن لعل موضوع عباد الرحمن هو إشارة إلى فئة خاصة من المجتمع. لكن هنا عندما يسميهم جنود الله ليقول لهم أنه أنتم موظفون عند الله تتحركون بأوامر الله سبحانه وتعالى، وأن الجهاد الذي تخوضونه ليس إلا لأن الله أمر به. هذه الطبقة الأولى، فمنها جنود الله، ومنها يعني من الطبقات كتاب العامة والخاصة. الكتاب يعني نستطيع أن نعبر عنهم بمصطلح اليوم بالإداريين، الذين يكونون على كتاب الخاصة يعني عند بعض الولاة أو كذا، أو كتاب العامة الذين يسجلون في الإدارات العامة فيما يرتبط بشؤون الناس بشكل عام. فهؤلاء الكتاب كما قلت خلينا نسميهم بالإداريين كما يسمون الآن في مصطلحنا. وهؤلاء طبعا لهم دور مهم جدا، لأن صلاح هؤلاء الإداريين فيه صلاح المجتمع، وفسادهم فساد المجتمع. ونحن نعرف أنه كثير من الدول حتى في بلد مثل لبنان أن فساد الإدارة هو سبب في خراب هذا المجتمع وهدر كثير من أمواله. الفئة الثالثة يقول: ومنهم قضاة العدل. القضاة وصفهم الإمام بقضاة العدل، وهذا أيضا تعبير عن أن شرعية القضاء وشرعية القاضي عندما إنما تكون إذا حكم بالعدل. لذلك قال قضاة العدل، ما أشوى القضاة، قضاة العدل. هودي من جملة الطبقات. أما القاضي إذا خرج عن خط العدل وانحرف عن خط العدل فلا شرعية لقضائه، ولا يجوز أن يتصدى، لأن القضاء عندنا في الإسلام منصب جدا خطير، منصب من أخطر لأنه يرتبط بأعراض الناس، بدماء الناس، بأموال الناس. القاضي بيقضي بالمال، بيقضي بالقتل، بيقضي بالإعدام، بيقضي بأموال الناس وأعراضهم ودمائهم. فمنصب القضاء منصب خطير. ولذلك ورد في الحديث الإمام علي عليه السلام يقول: يا شريح، هذا منصب لجلسته، هذا مجلس لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. وحتى أنه ورد في حديث آخر أن القضاة أربعة: ثلاثة في النار وواحد في الجنة. ثلاثة في النار من هم؟ قاض قضى بجور وهو يعلم، وقاض قضى بجور وهو لا يعلم أنه قضى بجور، هذا في النار، وقاض قضى بحق وهو لا يعلم، يعني أصاب هو صدفة أصاب الحق، مع ذلك هذا في النار، بيبقى قاضي في الجنة، قاض قضى بحق وهو يعلم. فمنصب القضاء منصب جدا خطير في الإسلام.
هناك يعني كما هناك اشتراط لأن يكون في موقع الاجتهاد كما عن بعض فقهاء.
نعم، بعض العلماء المشهور بين علماء الشيعة أن القاضي لابد أن يكون مجتهد. فشرعية القاضي إذن إنما تكون إذا كان عادلا، بده يكون عادل، لأن وظيفته أن يقيم العدل. وكيف يقيم العدل ويحقق العدل من هو فاسق في نفسه، من هو ظالم لنفسه؟ لأنه
الأخطر من هيك من لا يملك
ومن لا يملك
العلم الذي يشرع به للناس.
ثم في نقطة هنا أحب الإشارة لها، وهي أنه يظهر من هذا النص أن الإسلام، أن الإمام سلام الله عليه يشير إلى تعدد السلطات.
نعم، التي تحدث عنها الغرب كسلطة تنفيذية.
التي جاءت بعد ذلك أنه صار الغرب يعتبرها من يعني من محاسنه، أنه هني أول من فصل بين السلطات الثلاث، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. الإمام عم يخاطب مالك، عم يقول له عندك الإداريين، عندك الجيش، عندك القضاء. ومالك مين؟ هو السلطة التنفيذية، فعم يفترض انه القضاة غير السلطة التنفيذية. فهذا يشير الى
في الكاتب الانجليزي جون لوك يعني قسم السلطات الى سلطتين، سلطة تشريعية يعني تعمل على تشريع القوانين، وسلطة تنفيذ التي تنفذ القوانين. ثم جاء بعد ذلك مونتسكيو الفرنسي الذي اضاف الى هذين السلطتين السلطة القضائية. ولكننا نعرف من خلال هذا النص أو من خلال يعني هو عهد الإمام إلى مالك الأشتر الذي فصلها هنا، أن الإمام أشار إلى تعدد السلطات في هذا
النص. نعم، وهذه كما قلت يعني مسألة في غاية الأهمية، أنه في الإسلام لا يمنع الإسلام إطلاقا من تعدد السلطات. وطبعا هدف تعدد السلطات جدا بين واضح، يعني ليش السلطات يعني تعددها جيد؟ لأنه أقرب إلى إقامة العدل، لأنه إذا كان هو الحاكم وهو القاضي وهو فحينئذ هذا سوف يدعو إلى الاستبداد وإلى الظلم. بينما تعدد السلطات يعني انفصال القضاء عن السلطة التنفيذية، هذا يكون أقرب لإقامة العدل.
وفي القرن العشرين برزت هناك سلطة رابعة سمحت الشيخ،
سلطة الإعلام
السلطة الرابعة يسمونها الصحافة.
نعم،
التي ننتمي إليها أو يسمونها مهنة المتاعم. يعني
يعني الصنف الرابع أو الطبقة الرابعة التي يتحدث عنها الإمام، الفئة الرابعة، يقول العمال، عمال الإنصاف والرفق.
عمال الإنصاف، نعم،
والرفق. هذا جدا تعبير رائع، عمال الإنصاف والرفق. من هن العمال؟ العمال هن الولاة في الإسلام. هذه من جملة فئات المجتمع. قلنا شو نحن؟ الجيش، الإداريين، القضاة والعمال. العمال يعني هن المسؤولين التنفيذيين،
مسؤولي المناطق
يعني. المحافظات، المحافظ
كالمحافظ،
مسؤول البلدية حتى، هؤلاء كلهم يمكن أن يدخلوا تحت عنوان العمال. الإمام ما قال ومن جملة فئات المجتمع العمال، قال عمال الإنصاف والرفق. وهذا تعبير في غاية الدقة. أولا العامل يعني الحاكم لابد أن يكون من أهل الإنصاف، وأن يكون عامل بالإنصاف، هذا الموضوع العدل. وبعد بس مش بس الإنصاف والرفق.
نعم سمح الشيخ، لا أريد أن أتوقف عندما أشرت أن يكون منصفا في نفسه
ومنصفا لمجتمعه، يحقق يطبق الإنصاف في المجتمع.
قاعدة التطهير، أن لابد يعني أن يكون طاهرا حتى يطهر،
أن يكون طاهرا، أن يكون عادلا في نفسه، وأن يكون ساعيا إلى تطبيق العدل. فالعامل، الوالي، الزعيم، المسؤول لابد أن يسعى، يعني شرعيته أن يكون والي، أن يكون يطبق، يعمل بالإنصاف، والإنصاف بمعنى العدل. بس مش بس العدل، لأن العدل أحيانا قد يكون جاف، لابد أن يشوبه بشيء من الرأفة والرحمة. ولذلك قال عمال الإنصاف والرفق. ونحن قرأنا إنه الإمام شو قال له بداية النص لمالك، وأشعر قلبك الرحمة للرعية. إنه أنت مش بس أنت يا مالك مش بس مسؤول عن إقامة العدل، يجب أن تشعر أن الأمة بمثابة أولادك. كيف الأم تتعامل مع أولادها بالرحم والرأف، كذلك أنت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم والمحبة لهم، فإنهم صنفان، أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق.
هذه المسحة العاطفية التي يضمنها الإمام علي عليه السلام كل فقرة من فقرات هذا العهد. يعني هذه الرأفة التي أشرتم إليها ليست رأفة الإسلام؟
بالتأكيد، نعم. لأن الله رؤوف ورحيم، وعلى
يعني ليست مختصة بمالك كمالك،
كل حاكم، نعم. كل زعيم، كل مسؤول، كما قلنا العدل أحيانا فيه يعني فيه شيء من الجفاف بسبب قوة العدل، وأنت يا مالك مسؤول عن إقامة العدل، لكن فلتشوبه، فلتشعر الناس أنه أنت مش إنسان جاف فقط، وإنما إنسان رحيم رؤوف بالمجتمع. وهذا ما كنا يعني، وهذا ما نراه في رسول الله، أنه حتى هو عم يقيم حد الله كان تفيض عينيه عندما تأتي إليه المرأة العاصية، كان يعني يحاول أن يصرفها عنه، لأنه ليس مولعا بقتل الناس وبتأديبه، وقد ذكرنا هذه القصة عندما دخلت تلك المرأة على أمير المؤمنين بسبب أنه، وكيف تقول تصف أمير المؤمنين لمعاوية، تقول له فنظر إلي برأفة وتعطف وقال ما بك يا أمة الله. هذا الحاكم في نفس الوقت بده يكون عادل، بده يكون أيضا رفيق، لأن الله رفيق ويحب الرفق، والله رحيم، من صفات الله ومن أسماء الله الحسنى أنه الرحيم، ونحن كعباد لله علينا أن نتحلى ونتصف بصفات الله وبأسمائه.
ولكن هذه الرأفة لابد لها من هيبة، وهذه الهيبة لابد لها من رأفة، يعني هذه القاعدة التي أسسها الإمام دائم في هذا العهد، أن الحاكم لابد أن تكون له عزته وكرامته، ولكن في الوقت نفسه لابد أن يصاحب هذه العزة وهذه الهيبة، هذا الحنو وهذه الرأفة،
وهذه الرأفة حتى يشعر الناس بأن الحاكم قريب منهم ومن قلوبهم ومن مشاكلهم ويحنو عليهم. ثم يضيف الإمام في الفئة الخامسة، يقول ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومسلمة الناس، يعني هؤلاء الطبقة المزارعين الذين يؤخذ منهم الضرائب، وهم أهل الذمة الذين لهم يعني يطالبون بضريبة عليهم أن يؤدونها مقابل إعفائهم من الجهاد ونحو ذلك، وهذه الضريبة طبعا ليست فيها إطلاقا أي احتقار لهم، بل هي تعبير حضاري ذمة، لأن الذمة تعني أنكم في عهدتنا وفي ذمتنا وفي رعايتنا وحضن. أما الضريبة المالية التي يدفعوها كما أن المسلمين يدفعون كثير من الضرائب كالخمس والزكاة وغيرها، ومقابل هذه الضريبة الإسلام قال لهم أنه يعني لا يطلب منكم أن تقاتلوا مع المسلمين، لا سيما إذا كان المسلمين يقاتلون من هم من أهل دينكم من أهل الكتاب، فهذا قد يجرح شعورهم.
هذه التسمية سماحة الشيخ، يعني هذا المصطلح أهل الذمة، كأنه في هذه الأيام هذا التعبير أصبح يحمل أكثر مما يحتمل لشدة ما يعني انطوى عليه من خلال الأجواء السياسية،
الإرث التاريخي حمله حمله خلاف مدلوله، حمله معنى سلبي،
أصبح شتيمة، يعني
حمله معنى سلبي، ولذلك أنا حرصت أن أبين بأن أهل الذمة، أهل الذمة تعني أنكم في ذمتنا في رعايتنا، فإذا كان الحكم للإسلام نتكلم في بلد يفترض أن يكون الحاكم فيه مسلم، فكيف يتعاون مع أهل الأديان الأخرى تحت أي عنوان؟ أنهم شركاء في هذا البلد، بل هم في رعاية وحفظ وحصن المسلمين. ولذلك الإمام عليه السلام يقول بأن الفئة الخامسة هن المزارعين أو غير، طبعا جماعة الخراج هم الذين يؤخذ منهم ضريبة، وهم من مسلمة الناس كما عبر الإمام عليه السلام، تؤخذ منهم ضريبة عندما يعطون الأرض الخراجية، الأرض المفتوحة عنوة، هذه تسلم وتأخذ الحكومة الإسلامية ضريبة تسمى بالخراج عليها. فإذا نشوف الإمام ماذا يقول، وأهل الجزية والخراج من أهل الذمة، أهل الذمة راجع لأهل الجزية، ومسلمة الناس الذين هم يرفعون الخراج.
يعني هون لا تفريق إلا من خلال خصوصية كل فريق، بمعنى أن المسلمين لابد أن يدفعوا ما يترتب عليهم من حقوق شرعية، وأن أهل الذمة لابد أن يدفعوا ما يترتب عليهم من ضرائب
للدولة الإسلامية.
وهنا يعني سمح شيخ، يعني وهنا يفترق أهل الذمة عن أهل الإسلام عن المسلمين، يعني أليس كذلك هذا التصنيف، بأنهم يدفعون الضريبة كما يدفع المسلمين، ولكن الفرق أن الإسلام يجبر المسلمين على دفع ضرائب مضاعفة لا يدفعونها هم.
هناك ضرائب أخرى مثل الزكاة والخمس لا تفرض نعم عليهم، وإنما تفرض فقط على المسلمين. والفئة السادسة يقول والتجار، ومنها التجار وبعد وأهل الصناعات يعني والصناعيون، ومنها آخر طبقة الطبقة السفلى، السفلى يعني من حيث الواقع الاجتماعي، لا لأنها هم في أنفسهم من أهل السفالة، بل رب فقير يكون من أهل الورع والعلم والتقوى. هناك الطبقة الدنيا المسحوقة اجتماعيا، ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة.
هذه الطبقة التي اهتم بها الإمام في كل حياته أكثر ما يفئة،
اهتم بها بل ودعاها إلى أن تأخذ حقها، وكما جاء في بعض كلمات، حتى في بعض كلمات أبي ذر عجبت أنه كيف الإنسان
من لا يجد قوت يومه
كيف لا يخرج
شاهرا على الناس سيفا.
فهذه الطبقة الأخيرة التي يتحدث عنها الإمام عليه السلام، فيقول ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة، وكلا قد سمى الله له سهما.
سمعت شيخ قبل ذلك، يعني ذوي الحاجة والمسكنة، يعني البعض المفسرين كما جاء في عند الشيخ محمد جواد مغنية قدس الله سره، وهم الأرامل، يقول هم الأرامل والأيتام والعاجز عن العمل، وكل عامل وفلاح وخادم وكاسب لا يسد دخل نفقته ونفقة عياله. يعني لو نتوقف قليلا سماحة الشيخ عند الأرامل والأيتام، عند هذه الفئة، وهذه الفئة الآن التي تشكل يعني عبء اجتماعي كبير الآن، وهذه التي لها مؤسسات، يعني من بين المؤسسات الإنسانية التي والإسلامية التي تصدت لهذه المشكلة، لو نتوقف قليلا عند كيفية تعاطي الإسلام مع هذه الفئة، وماذا أوصى تجاهها؟
ذوي الحاجة والمسكنة هؤلاء لهم حق على الآخرين، والغني عندما يدفع لا يدفع وهو يعني كأنما يدفع وهو يشعر الفقير بالمنة. الإسلام يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يعني الفقير له حق في مال الغني، لأنه كما يقول الإمام عليه السلام
ما جاع فقير إلا
بما متع به غني. هذا المال الذي في يد الغني هذا يكون على حساب وجود فقراء، وربما تجد ظلما هنا أو هناك. فلذلك علينا أن نتعاطى مع هؤلاء على أنهم أناس، ولا نجرح كرامتهم عندما نساعدهم ونعطيهم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وليس منا كما قلت، هذا من أوجب الواجبات، بل من حقوقهم أن ندفع لهم ونساعدهم.
على المجتمع أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذه الطبقة.
الإسلام دعا إلى التضامن الاجتماعي والتكافل الاجتماعي في هذه الأمور، وهذه ما ربما في فقرة سنأتي عليها إن شاء الله، ربما في الحلقة الآتية. نعم. الإمام يتحدث عن هذه النقطة، يعني بالذات عندما يقول وفي الله لكل سعة ولكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه. هنا نتوقف عند هذا المقطع في إن شاء الله في الحلقة الآتية، لأن الوقت على ما أعتقد لا يساعدنا. أخير في آخر هذه الفقرة يقول الإمام سلام الله عليه أنه لكل واحد من هؤلاء أهل الحاجة والفقر والمسكنة لهم سهم سماه الله له سبحانه وتعالى في كتابه، عندما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. أو جاء ذلك طبعا في سنة الرسول كما عهد به رسول الله صلى الله عليه وآله لأئمة آل البيت، ولذلك يقول الإمام عليه السلام عهدا منه عندنا محفوظة، لأن أمير المؤمنين تعلم على يدي رسول الله وقال علمني رسول الله ألف باب من العلم ينفتح من كل باب ألف باب.
نعم. أما سمحت الشيخ، وقد وصلنا إلى تعداد هذه الطبقات التي أشار إليها الإمام، بقي علينا أن نتحدث عن صفات كل طبقة وعن الدور الذي أراده الإسلام لكل طبقة، وكيفية تعاطي الحاكم مع هذه الطبقات، وهذا ما سنأتي عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.